قال الإمام مسلم رحمه الله:
وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود
قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. وقال: فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. قال: وحدثنيه زهير ساق السند بمثل حديث يونس. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. قال: وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. ما زال الكلام متعلقا برؤيا النوم. وأمس الماضي علمنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرؤيا الصالحة أو الصادقة أو رؤيا الرجل المؤمن أو الرجل المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة، رؤيا الرجل المؤمن، الرجل المسلم، جاء فيها أحاديث عن رسول الله، أحاديث تقول جزء من 26 جزءا من النبوة، 40 جزءا من النبوة، 45 جزءا أو 46 جزءا أو 50 جزءا أو 70 جزءا، هذا على حسب اختلاف حال الرائي. لكن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد ذكرت معنى ذلك أمس الماضي. إن الله تعالى بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو على رأس 40 عام، ولا يبعث الله تعالى نبي إلا على رأس 40 عندما يكمل العقل، عندما ينضج المرء عندما تزول أو يزول وقت الصبا والشباب، وعندما يبدأ كمال العقل وانتهاؤه، يختار الله تعالى ذلك النبي أو الرسول الذي أراد الله تعالى أن يبعثه فيبعثه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعث الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام وله من العمر 40 عام، وظل يدعو إلى الله تعالى طيلة 23 عام، 23 عام لاقى فيها ما لاقى من الأذى، البلاء، الصدود، ما بال صلوات الله وسلامه عليه جهر بالدعوة، أدى الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، حتى أكمل الله تعالى به هذه الملة، وهدى الله جل وعلا به الأمة خلال 23 عام فقط. 23 عام، هذا الخير الوارف، هذا النور الذي عم المعمورة، لا يوجد قطر على وجه الأرض اليوم إلا وفيه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدين بدين الإسلام، بل لا يوجد بقعة على وجه الأرض اليوم إلا وينادى فيها بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقرأ فيها كتاب الله. إن وجد الزيف فالزيف يمحي ويزول ويذهب، ويبقى ما ينفع الناس. مضى على الشيوعية 70 أو 80 عام، خدعت من خدعت، وشغلت من شغلت، وألهت من ألهت، وإذا بها تصبح كالسراب لأنها باطلة. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض خلال 23 عام. أقول ندرس الابتدائية 6 سنوات، الروضة 2 سنين، 8، الإعدادي 3، الثانوي 3، 6 و8 24، الجامعة 4 سنوات إذا كان مستمرا، 8 و6 14 و4 18، إن تخللها رسوب 2 سنين 20 عام، بعد ذلك ماجستير 2 3، زدنا على 23 عام، بعد ذلك الدكتوراه 4 أعوام أو 3 أو أقل أو أكثر، وبعد ذلك يخرج وهو خال الوفاض مما يتعلق بشرع الله ودين الله، إن لم يقرأ في معهد إسلامي أو ديني، أو أن أباه اهتم به وذهب به إلى فقيه أو عالم أو معهد شرعي، أليس كذلك؟ في خلال 23 عام سيد الخلق ملأ الدنيا بالنور والعلم والخير، وما لا نزال حتى اليوم ونحن تحت ظلة الهداية الربانية التي ساقها الله على يدي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن 23 عام قضاها النبي نبيا ورسولا، وقد ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالوحي، عندما اختاره الله تعالى أولا بدأ بالأمر بالرؤيا الصالحة، ونحن نتكلم على الرؤى. 6 أشهر النبي يرى رؤى، وإذا رأى الرؤيا يراها وإذا هي كفلق الصبح. 6 أشهر من 23 عام، يعني جزء من 46 جزء. لو قسمنا 23 العام على نصف عام، نصف عام 46 نصف عام، 23 عام أقامها النبي يدعو رسول، بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى، اختاره الله جل وعلا واشتباه وألحقه بالرفيق الأعلى، فهو عند ربي، روحه عند ربي جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجسده صلى الله عليه وسلم في قبره. لم تأكله الأرض ولن تأكله الأرض، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء باقية في الأرض. 46 نصف عام، نصف عام رؤى، إذا تحدث بها وقعت. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، هو نبي إذا رأى رؤيا، أي إذا رأى النبي رؤيا، أي نبي، هذه الرؤيا شرع، وهذه الرؤيا لا بد أن تقع، وهذه الرؤيا التي يراها النبي أو الرسول يجب عليه أن ينفذها. أما قال الله تعالى في شأن إبراهيم أن إبراهيم قال لولده إسماعيل لما فرغ من بناء البيت: يا بني إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولد شاب طر شاربه قوي، الله تعالى يأمر إبراهيم في المنام لا في اليقظة، يوحي إليه ويريه أن عليه أن يذبح هذا الولد، وليس لإبراهيم إلا هذا الولد، وليس صحيحا ما تقوله يهود أن إسماعيل ولد بعد إسحاق، خطأ. أولا ولد إسماعيل أبو العرب ونبي العرب، وبعد ذلك نحل الله تعالى إبراهيم إسحاق. إبراهيم ذهب إلى بلاد القبط وجرى له في بلاد القبط ما جرى، وكرم الله تعالى زوجه سارة، وكان قد أرادها بسوء عظيم القبط، ولما دخلت عليه حالها الله منه، وهم بها مرارا بعدما خلا بها، ولكن الله تبارك وتعالى صرفه عنها، قال: اخرجوا هذه عني إنها شيطانة، وأعطاها ما وأعطاها هاجر سرية جارية لسارة. سارة لما علمت أن زوجها ليس له ولد وأن سارة لا تلد وهبت هاجر لإبراهيم، تسرى بها إبراهيم، ولدت هاجر أول ولد لإبراهيم عليه السلام وهو إسماعيل. غارت سارة، غارت، غضبت، قالت أنا لا أساكن سارة، هاجر، وأقسمت بالله تعالى أنها لا بد أن تقطع من جسدها شيء، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر ومعها الولد الصغير إسماعيل ويأتي بهما إلى جبال فاران مكة، وأتى بهما إلى جبال فاران على البراق دابة للأنبياء، وضعهما في جبال فاران وليس ثمة ساكن إلا شدرة أو شجرة دوحة، وضعهما تحت الدوحة لأنه مأمور من الله لا بد أن ينفذ الأمر. كر راجعا، تركهما في الموضع، تبعته الجارية إلى أين يا إبراهيم مرارا، أخيرا الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. ذهب إبراهيم، أراد الله أن يظهر ماء زمزم. في الخبر المعلوم المشهور جاء جبريل وهزم الأرض وأخرج ماء زمزم. جاء جماعة من العرب يريدون أن يذهبوا إلى الشام أو إلى اليمن، جماعة من اليمن يذهبون إلى الشام، مروا على الوادي وإذا بالوادي مخضر وإذا بالطير تقع، وهم يعلمون أن هذا الموضع لا ساكن ولا ماء، عرجوا على الوادي وإذا بهاجر وإذا بالولد، استاذنوها، أذنت لهم أن يبقوا، جلسوا، واشترطت عليهم أنه لا حق لهم في الماء. كبر الولد مع العرب، جرهم قبيلة من قبائل العرب من اليمن، خذ من جنوب مكة يمن إلى أن تصل إلى الخليج عدن، هذا كله يعتبر يمن، وليس اليمن صنعاء فقط ولا عدن الجنوبي فقط، وإنما إن تركت البيت الحرام ذهبت كل هذا يمن، الطائف يمن، زهران، غامد، وامشي بل أسمر بل أصفر أبهم إلى أن تقع إلى اليمن صنعاء وغيرها، كل هذا يمن. جاءت قبيلة جرهم، ساكنوا إسماعيل وهاجر، كبر إسماعيل، ليس لإبراهيم إلا هذا الولد فقط. لما كبر تزوج من جرهم، وعندما تزوج من جرهم تناسل له الولد، كثر الولد، الأولاد لا يعرفون لغة الأب وإنما يتكلمون لغة العرب لأن جرهم عرب، إذن العرب العدنانيون عرب من إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد، هذا الولد أول ولد، وليس كما يقول يهود يريدون أن يجعلوا الذبيحة إسحاق والذبيح إسماعيل بنص القرآن الكريم، لأن الله تعالى أمر إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة أن يذبح الولد إسماعيل. أين إسحاق؟ إسحاق لم يوجد في العدم، قال للولد: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أرى في المنام. وهذا الشاهد في هذا الكلام، يعني أن الله تعالى أراني في المنام، وما رأيناه في المنام معاشر الأنبياء واجب إنفاذه. ماذا ترى؟ الولد بار بأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اقتاد الولد يريد أن يذهب ليذبحه، الولد لا يثر، الولد صادق مخلص، هكذا ذكر الله في القرآن، هكذا ذكر الله عن إسماعيل. سار إلى أن وصل إلى موضع الجمار، الجمرات الموضع التي نرجمها اليوم، عرض له الشيطان يريد أن يثبط إبراهيم: إنه ولدك، فلذة كبدك. إبراهيم أدركه الله بعنايته، أمر بأن يرجم هذا الشيطان، رجمه بالحجار، غار وساخ في الأرض. البناء القائم هذا اليوم ليس هو الشيطان، هذا البناء حجر يصلح في كل عام ويجدد في كل عام، وإنما هذا الجدار السارية التي ترون إنما هي علامة على أن الموضع الذي ساخ وغار فيه الشيطان هذا الحوض، لو رمي الجدار لا يصح، لا بد أن الرمي يقع على الموضع الذي ساخ غار. ظهر له في الموضع الثاني، رجمه، ظهر في الموضع الثالث، رجمه، لم يظهر بعد. إذن الشيطان واحد، ليسوا ثلاثة، شيطان كبير والأم وصغير. هذا مع الأسف، هذا مع الأسف جهل، الشيطان الكبير، الشيطان الصغير، الشيطان الولد، كل هذا غراب. وإنما الأمر كما ذكرت لك، رجمه فغار ظهر، رجمه غار ظهر، رجمه غار ظهر. واسم الجمرات: الجمرة الأولى، الجمرة الوسطى، الجمرة جمرة العقبة القريبة من مكة، وسميت جمرة عقبة لأنها كانت عند العقبة. ما هي العقبة في لغة العرب؟ العقبة في لغة العرب الطريق بين جبلين، أدركنا هذه الجبال، الجبل والجبل، ولا تزال بقايا الجبال موجودة، وأما الجبل الذي عنده الجمرة، جمرة العقبة، فقد أزالته الدولة السعودية جزاها الله خيرا حتى يزول الزحام من الطرق. إذن جمرة أولى ووسطى وجمرة العقبة. الرحلة سائرة والأمر متوجه، والولد لا بد أن يذبح، والوالد يسير مع الولد حتى أتيا إلى موضع الذبح. فجاء دور الولد الخالص الصادق، جاء دوره ليعين والده. الوالد كبير في السن، والوالد قد ابتلي، وهذا لا شك اختبار، ولد شاب ليس بشيخ، احتاج إليه، صالح بنى معه البيت، ماذا يفعل؟ لابد أن يأتمر. الولد الصالح الصادق قال للوالد اعصب عيني واشدد وثاقي، هات عصابة ضعها على عيني لئلا ترى عيني يرق قلبك لا تتمكن من إنفاذ أمر الله، اشدد على وثاقي حتى لو اضطربت لا يحول كذلك من تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. عصب عيني الولد، ربط وثاق الولد. اسمع ما ذكر الله تعالى فيما بقي من الأمر. قال الله تعالى: فلما أسلما، يعني أمرهما لله، ووصل إلى موضع الذبح وتله رماه على الأرض من دون رفق، هذا موقف الامتثال لله، لا بد أن ننفذ، تله أمر الله واجب، طاعة الله تعالى هي الأمر الواجب، لا ولد ولا رقة ولا رحمة ولا شفقة أمام أمر الله. إذا أمر الله تعالى لا والد ولا ولد ولا قريب ولا عشير، لا، أمر الله جل وعلا يجب أن ينفذ قبل كل شيء، تله للجبين وتحقق الأمر. وعلم الله تعالى الإخلاص والصدق، قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لا يزال السياق الكريم يذكر أنها رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء صدق، فإذا رأى النبي رؤيا، هذه الرؤيا إن أمر بشيء لا بد أن يعمل هذا الأمر الذي أمره الله تعالى به. كلامنا على رؤيا سيد الخلق، وأن سيد الخلق ظل 6 أشهر من 23 عام، 23 العام لو قسمناها قسمين لكان 46 جزء، هذا معنى جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة 46 جزء، وهي 23 عام التي قضى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه هذا الكوكب الأرض يدعو فيها إلى الله. خلال هذه 46، النصف العام، نصف عام للرؤى، البقية وحي ينزل بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام أو غير جبريل من الملائكة. وأول من أتى وبدأ بالوحي لا عن طريق الرؤى وإنما عن طريق الإخبار كما علمت ليلة أمس الماضي هو جبريل، جاء بصورته التي خلقه الله تعالى عليها، وملأ الأفق، والنبي في غار حراء أعلى الجبل، ولما راه النبي عليه الصلاة والسلام خاف وضمه، ووقع ما جرى ما قلت لك أمس: أخيرا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هبط النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرجف حتى أتى إلى زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقص عليها الخبر، فقالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتفعل وتفعل وتفعل. هذه خصال التي طبعك الله تعالى عليها خصال لا يخزي الله تعالى من اتصف بها. هذه خصال خير يا محمد. لكن هيا بنا إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل. وكان ورقة ابن نوفل قد تنصر بعض العقلاء. ورقة ابن نوفل، زيد بن عمرو بن نوفيل، عثمان بن الحويرث، أمية بن الصلت، لبيد بن الأعصم، هؤلاء جماعة نظروا إلى واقع الناس العرب وإذا بها عبادة للأصنام والأحجار. أما العجم فحدث ولا حرج، عجم نيران كواكب شمس قمر. وأرجو أن لا تذهب إلى نيبال وأن لا تذهب إلى الهند لترى معبودات الهندوك وترى عباداتهم لبوذا وترى عباداتهم. ما رأيت على وجه الأرض موضعا فيه أصنام متنوعة متعددة كبلاد الهند ونيبال وهذا الشرق. أما نيبال عند جبال هملايم، الجبال هذه العالية التي يقال أعظم قمة في العالم، أعظم الجبال جبال هملايا في نيبال. نيبال المملكة الصغيرة القليلة هذه فيها من المعبودات ومن الأصنام والأحجار ما الله تعالى به عليم. حتى عملوا لهم متاحف وعملوا لهم مجامع وعبدوا كل شيء حتى فرج الرجل وفرج المرأة. فرج الرجل على رخام وفرج المرأة على رخام بدعوى أنه مصدر عطاء. ما دام أنه مصدر عطاء يعطي ولد إذن هذا يعبد من دون الله. كيف عبادتهم لهذا؟ يأتي رجل تظن أنه عاقل وإذا معه ماء أو معه حليب أو معه طيب أو ورد في إناء فيأتي ويسكب هذا على مذاكير الرجل، فإذا ما تسرب الماء يخرج من موضع فرج المرأة فيأخذ هذا الحليب ويتبرك به وينحني له للفرج وما إلى ذلك. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام، لا نعبد إلا الله، لا نعبد ملكا مقربا ولا نعبد نبيا مرسلا ولا فضلا عن غيرهما، وإنما نعبد الله الواحد الذي قال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشاهد طمأنة، قال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، لأن ورقة بن نوفل تنصر ذهب إلى اليمن أخذ دين النصارى، ودين النصارى في ذلك الوقت خير من دين الجاهلية. الجاهلية غيروا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النصارى منهم من كانوا على كتاب حق إلى اليوم، لكن من كان على النصرانية الحق نصرانية تدعوه إلى الإسلام والإيمان برسول الله. ومن لم يؤمن برسول الله من النصارى أو من اليهود فمعناه أنهم لم يؤمنوا بعيسى ولم يتبعوا كتابهم، لأن كتابهم سواء اليهود أو النصارى يدعو إلى الإيمان بسيد الخلق. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولو قرأت إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا هو الإنجيل الذي يتمشى مع القرآن والذي لم يحرف ولم يغير في الغالب، وإنما الذي حرف وغير بقية الأناجيل متى ولوقا ويوحنا وغيرها، حرفت غيرت ليست على غرار ما تركهم عليه عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا المتنصر ورقة قرر النبي، شهد له بأنه النبي الذي سيرسل، وقال له ليتني كنت فيها جذعا، ليتني كنت شاب صغير إذ يخرجك قومك، قال مخرجية هم؟ قال نعم. وفعلا قريش أخرجوا سيد الخلق مر إلى الطائف وأخيرا إلى طيبة الطيبة لما خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك توالى الوحي، توالى الوحي، أولا نبي بإقرأ، وبعد ذلك أرسل بالمدثر. النبوة بإقرأ والرسالة بالمدثر، لأنه عندما رأى الرؤيا المخيفة رجع، دثروني دثروني. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، الرجز الأصنام فهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا أرسل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أمر بأن يجهر بالدعوة، اصدع بما تؤمر، فصدع بالدعوة ورقى على جبل الصفا وجرى ما تعلم، دعا قوم العشيرة القرابة، يا فاطمة يا صفية بنت عبد المطلب يا عباس عم رسول الله، تجمعوا. أتوا إلى جبل الصفا، رقى على جبل الصفا، قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أنا أريد أن أخبركم بخبر، لو قلت لكم يا عمي يا عمتي يا بنتي يا عشيرتي يا جماعتي، لو قلت لكم إن عدوا غاشما أقبل يريد أن يغير على أهل مكة، وهذا العدو الغاشم يوجد وراء هذا الجبل جبل الصفا يعني طريق كدي، أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، أنت محمد الأمين الصادق. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، أنا ما جمعتكم إلا لهذا، أنا النذير العريان، أنا النذير العريان أو العريان. وهذه قاعدة للعرب، إذا خافوا شيء بعثوا النذير الذي يأتي وينذر ويعلم ويخبر ويخيف ويهدد حتى يتنبه القوم. وإذا أتى هذا النذير يأتي على بعير أو يأتي على دابة ويجعل وجهه ناحية دبر الدابة ويبقى عريان، يعني انظروا أنا الآن عاري
خايف سيحل بكم كذا وكذا وكذا، هيا. فأنا النذير العريان شبه نفسه به، يريد أن يستمسك بهدي الله، أن يدعوا ما هم عليه من الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله. لقد وضعت قريش على الكعبة 360 صنم ثبتوها بالكعبة بالرصاص، 360 على الكعبة، غير ساف ونائلة والعزة ومنات، وغير عبادة الملائكة والقبور وعبادة الجن والشياطين ومن يعتقد فيه الصلاح وما إلى ذلك. لهذا بعثه الله، قولوا لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، هذه العبادة التي تصرفونها لهذه الأصنام، للملائكة، للكواكب، للجن، للإنس، للحجر، للشجر، هذه الأشياء لا تستحق هذا الأمر، هذا الأمر حق الله، لأن الله خلق الخلق للعبادة، الله خلقنا للعبادة يا قوم، الله خلقنا لعبادته، يعني لنصلي ونسجد ونركع وندعو ونذبح له ونناديه ونستغيث به ونلجأ إليه ونأتمر بأوامره وننتهي عما نهانا عنه. لهذا خلقنا الله، هذا الخلق الجميل البديع العظيم، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يحاكيك، يساويك، يشبهك، أنت الخلق المكرم الذي حباه الله تعالى العقل، وعندما حباك الله العقل جعلك موضعا للأوامر والنواهي، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم، ادعوني استجب لكم، هذه الأوامر هي العبادة، كل ما طلبه الله تعالى منا لا يكون لغيره. ما قال النبي هذه المقالة إلا اضطربت الدنيا وتغير الحال والوضع وصار الصديق عدو وصار القريب بعيد وصار الحبيب كاره وصار الصادق كاذب، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله، معناها لا يطاف إلا ببيت الله، معناها لا يسجد لغير الله، معناها ما كان عبادة لا يصرف إلا لله، معناها أنني إذا فزعت لا أنادي غير الله، فزعت مرضت قمت قعدت لا أقول إلا يا الله يا الله، هو المدعو هو المسؤول هو الذي يطلب، غيره لا يطلب. فهموا ذلك لأول مهلة، والله إنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، ولكن البلاء أنهم ما تبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة، بعد ذلك الوحي، بعد ذلك توالى الوحي طيلة 23 عام، إلى أن حج النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، وأنزل الله تعالى عليه في مكة في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات الله وسلامه عليه. عاد إلى طيبة فسيراني في اليقظة، هذه رواية. رواية أخرى: من رآني في المنام فسيراني، من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رأى الحق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كائنة، وأن الله تبارك وتعالى قد يتفضل على بعض الخلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ينام أحدنا فيرى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجب أن يرى كل منا رسول الله في المنام، وأن من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فإنه قاصر أو منافق. لا، لكن الأمر قد يهيئه الرب لمن شاء، يكرم الله تعالى بعض عباده فيروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا لا بد أن يكون لها أثر. قد يراه الفاسق وقد يراه الصالح وقد يراه الرجل وقد تراه المرأة وقد يراه الحر وقد يراه العبد، فإذا رآه لا بد أن يكون هناك أمر يدعو لإلفات النظر. فاسق عليك أن تحول عن هذا الطريق وتعود إلى طريق رسول الله. صالح يرى سيد الخلق في رؤيا منامية، انذار، اعلام، لا تغتر بصلاحك، اثبت على ما انت عليه حتى تلقى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاذا رآه الرائي يتعين أن نعلم أن هذه الرؤيا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يشترط لها شرط. هذا الشرط أن تكون عالما بأوصاف رسول الله، حتى إذا رأيت الصورة في المنام تطبق ما رأيت على الأوصاف الحقيقية حتى تقول أنا رأيت رسول الله. النبي موصوف بصفات، أصحاب رسول الله ما توانوا وما تركوا شيء، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يقضي حاجته، كيف يدخل الخلاء، كيف يذهب إلى السوق، كيف وكيف، كل شيء دونوه، دونوا صفاته. ذكرت لكم ليلة البارحة أنه ليس طويلا ولا قصيرا ولا، ووجهه أبيض مشرب بحمرة. الشعر الذي على رموشه كثير بعيد ما بين المنكبين، إذا مشى لا يمشي مشية العاجز الكسول النائم يمشي ويتمايل، لا، وإنما يمشي كأنما ينصب من خبب، بمعنى أنه إذا نهض نهض كله ونزل كله، ليس هكذا، هذا نائم كسول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام مشى، إذا مشى لا يدركه أصحابه حتى ينظر، فإذا رآهم خلفه انتظر حتى يلحقوا به صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله تعالى على كتفيه خاتم النبوة، قطعة لحم عليها شعر مليئة بالشعر، إن نظرت إليها كأنها بيضة، بيضة حمامة، هذه علامة ختم النبوة. وهذه العلامة علمها سلمان الفارسي قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة، لأن سلمان الفارسي عاشر رهبان من اليهود، الرهبان من اليهود قالوا له إنه قد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يخرج في أرض ذات نخيل، وأنها واحة، بيع في تيماء، بعد ذلك أتي به إلى خيبر، بعد ذلك اشتراه يهودي من يهودي يهود المدينة، يتحين ينتظر، وإذا بالنبي يهاجر يوم الهجرة، ويصل صلى الله عليه وسلم طيبة يوم الاثنين. الصحابة كل يوم يذهبون إلى قباء، إلى ثنية الوداع في قباء، يترقبون، يتحسسون، يتحينون متى يصل. إذا طلعت الشمس وارتفعت الشمس عادوا، في ذلك اليوم لم يشعر به أحد، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصل، وهو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، يصل إلى قباء، وإذا بيهودي على أطم، على حصن عالي، رأى رجلين قد أقبل من ناحية العقيق يلوح بهما السراب، فلم يتمالك هذا اليهودي نفسه ونادى: يا بني قيلة، يا بني قيلة، بنو قيلة الأنصار أمهم تسمى قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا حظكم الذي تتوقعونه. الله أجرى هذا الكلام على لسانه، وهو لا يريد رسول الله ولا يريد بني قيلة. وإذا بالأنصار يهرعون ويتلقون رسول الله، ويتسامع الناس الخبر، ويبلغ الخبر سيد سلمان، وسلمان رضي الله تعالى عنه على نخلة في العالية، وإذا باليهودي يقول لسيد سلمان إن محمدا قد وصل، وإذا بسلمان يسقط من على النخلة ويسأل، فيضربه سيده ويمنعه من أن يسأل. ولما كان اليوم الثاني أتى سلمان رضي الله تعالى عنه بطبق فيه رطب، وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بقباء مع أصحابه. قال سلمان: هذه صدقة، يختبر، لأنه أخذ معلومات من اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن من صفاته صلى الله عليه وسلم أن على كتفه خاتم النبوة، فأتى في اليوم الأول وقال: هذه صدقة، فلم يمد النبي يديه، وقال لأصحابه: كلوا قال سلمان هذه واحدة. اليوم الثاني أتى بطبق فيه رطب قدمه للنبي أيضا وقال هذه هدية، والنبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأكل من الهدية صلوات الله وسلامه عليه. قال هذه الثانية. ثم لما رأى سلمان هذا الوضع قام ينهال تقبيل، يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى النبي الأمر منه حسر رداءه ليرى خاتم النبوة على كتفه، خاتم النبوة. لو رآه إنسان طويل ما رأى رسول الله، قصير قزم ما رأى رسول الله، رأى رسول الله في المنام أسود ما رأى رسول الله، أبيض ناصع ما رأى رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى جمع له خير الخلال والخصال، وطبعه الله تعالى على أفضل الخلال والخصال، جمع من كل شيء الوسط، ليس بأسمر وليس بأبيض بياض ناصع، وإنما سمرة كسمرة العرب، وتزيد على سمرة العرب بأنه مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. قلت له لحية تملأ صدره، أنا نمت في المنام رأيت صورة قال هذا رسول الله وإذا باللحية محلوقة. لا والله النبي ما عمره حلق لحيته، والله الذي رفع السماء بغير عمد، والله ما حلقها قط، وإنما كان يأخذ من الشارب، ما كان أيضا يحلق الشارب. أتدرون أن الشارب له آداب وأن اللحية لها آداب؟ الشارب له آداب، من آداب الشارب أنه لا يستأصل ولا يزال كله ولا يحلق كله، وإنما السنة في الشارب أن تأخذ منه وتدع، لأن النبي قال جزوا، والجز في لغة العرب الأخذ والترك. ولذا كان الإمام مالك يرى أن حلق الشارب إزالة الشارب بالكلية مثلى. من آداب الشارب ألا يترك كله وألا يوصل باللحية، لأن العجم يفعلون ذلك، المجوس هذه خلالهم، يترك الشارب بعد ذلك يأخذ ما بقي من هنا يصله باللحية فترى كأنها خمسة. هذا وضع مجوسي ليس بإسلامي ولا عربي ولا يتمشى مع ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. من آداب الشارب أنه لا يترك شيء وتحلق اللحية، من حلق اللحية وترك شاربه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأعمال أعمال أعاجم، أعمال فرس، أعمال روم، وأما الوضع الوسط الذي كان عليه العرب أنهم يأخذون من الشارب ويتركون اللحى ويعفونها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. جوهر دليل على الرجولة. وقلت لك إذا نظرت إلى المرء كل ما رأيته كثير الشعر دل على أنه كثير القوة والرجولة والفتوة، وكلما قل شعره دل على قلة رجولته. فإذا رأى الرائي رسول الله حالق تارك شارب عمي الخمسة بيده حاشاه صلى الله عليه وسلم خمرة، ليس رسول الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصفه أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجملة من أصحابه. وهذه صفات رسول الله موجودة مدونة معلومة مكتوبة. يا إخواني، بمناسبة رمضان وبمناسبة أننا مع الله وبمناسبة أن قلوبنا رقيقة راغبون في أن نرضي الله وأن لا ينسلخ هذا الشهر إلا ونحن قد غفر لنا، أقول لكم بمناسبة طيب القلوب وصلاح القلوب، يا جماعة علينا أن نعود ونقرأ عن سيد الخلق، نقرأ ترجمته، حياته، سيرته. كتب السيرة تملأ الدنيا، لو رصينا كتب السيرة بلغت إلى السماء. اقرأوا عن رسول الله، اقرأوا شمائله، له كتب اسمها الشمائل، الإمام الترمذي له كتاب الشمائل، غير الترمذي له كتاب الشمائل. ما من مؤلف ألف في الإسلام إلا وأتى بباب الشمائل، كيف كانت خلقه، أحواله، أعماله، أوضاعه، تواضعه، أكله، شربه، مشيه، معيشته مع أهله إلى غير ذلك. خلق نبيل. والله لو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأخلاق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم لساروا على وجه الأرض كالملائكة، ولكن كلما بعدنا عن هذا المقياس، عن هذا المصباح، عن هذه المشكات، عن هذا النور، كلما بعدنا وأظلمنا ونأينا. فمن أراد القرب إلى الله ليدنو من رسول الله. أنا لا أدعوك إلى أن تعود إلى شخص، أنا أقول لك هذا نبينا الذي كرمنا الله به، الذي اصطفاه الله واختاره، الذي بعثه الله تعالى إلينا. أقول بدل أن تقرأ عن جنجكروسو اقرأ عن رسول الله. أنا أعرف جنجكروسو، وقرأت عن جنجكروسو الذي يقرأ عنه الناس اليوم بأنه المربي، وكتابه كتاب أميل من أعظم الكتب في التربية، في التربية الجنسية، في التربية اللا خلقية، في التربية السافلة المنحطة. وأما التربية الحقيقية فإنها تؤخذ عن هذا النبي الكريم والرسول العظيم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرر لك الكلمة التي قلتها قبل قليل عندما شرعت في الدرس، أقول قلت أقام في العرب 23 عام فقط، 23 عام فقط لا زيادة، وجدهم على جاهلية جهلاء، جاهلية ما بلغ أحد من العالم تلك الجاهلية، بعض خلال تلك الجاهلية ما وصلت عليها الأمم، ما علم أن أمة من الأمم وادت ودفنت بناتها حية إلا تلك الجاهلية. يأخذ الفتاة بلغت 7 8 يحفر لها حفرة، يأتي بها يلقيها في الحفيرة يردم عليها التراب. جاهلية أعظم من هذا؟ لا والله. قسوة أعظم من هذا؟ لا والله. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يتذكر الموقف الذي فعله مرة يتذكر هذا الأمر بعد الإسلام، يقول بلغت البنت 7 من العمر، حفر لها الحفيرة، أتى بالبنت ساقها إلى الحفيرة، هذا قبل الإسلام، ألقاها في الحفيرة صار يردم التراب عليه، وإذا بالبنت تنفض الغبار عن لحية عمر، كل ما تذكر عمر هذا الموطن يبكي حتى تبتل لحيته. جاء رسول الله بالخير الذي علمه خلال 23 عام، أصبح عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الجاهلي قبل الإسلام خليفة لبلاد العرب، لبلاد العجم، لبلاد الروم، لبلاد القبط. عمر محدث يقول القول، فإذا قال القول نزل القرآن مطابقا لقول عمر. يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى، قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى. يا رسول الله لو حجبت نساءك يراهن البر والفاجر، أنزل الله آية الحجاب. الأسرى يوم بدر شاور النبي عمر، عمر قال اقتلهم، أبو بكر قال من عليهم، النبي وقف موقف وسط، ما قتل ما من أخذ منهم الفداء. أنزل الله القرآن موافقا لقول ذلك الرجل الجاهلي سابقا، والذي أسلم بعد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني تعلموا العلم النير الذي يحيي القلوب، أحيى الله قلوبهم ساد الأمم. لو قرأتم التاريخ لما فتحوا بلاد العجم وفتحوا بلاد الروم تمنى العجم أين هذا الملك، هذا هو العز، هذا هو العز. رجل من أهل الكتاب يؤخذ منه جزية دينار، دينار، دينار واحد في العام، لأنه كافر، لأنه نصراني، يؤخذ منه دينار دينار، وإذا به شاخ وكبر، ولما كبر مر عمر وإذا بهذا الكتاب كبير في السن عاجز عن الاكتساب، أمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن يفرض له من بيت المال، أخذنا منه قبل الآن نحن نعطيه. الأريسيون الفلاحون وجدوا في حكم الإسلام زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما لم يجدوه في زمن قيصر ولا زمن الروم، تمنوا بقى هذا الأمر وبقي هذا الأمر 6 قرون إلى نهاية العصر العباسي. بعد ذلك بدأت الفوضى ودخلت النعرات ودخلت العصبيات وبدأت الجيوش الإسلامية تختلف، هذا قيسي وهذا تميمي وهذا كذا وهذا حامل السلاح على هذا وهذا على هذا، حتى بدأ الأمر يتقلص يتقلص. جاء القرن 8 وإذا 9 وإذا بالعثماني يقوم ويوحد البلاد وتبقى الخلافة العثمانية ما شاء الله تعالى، إلى أن بددت، إلى أن ذهبت، إلى أن قامت بأمور لا ترضي الله، شيدت القباب، تركت الناس على جهل، تركت الناس على فوضى لا يعرفون ما جاء به النبي، بدل الله الحال بحال خير. هذه البلاد التي هي الكنانة، كنانة الله في الأرض، هيأ الله تعالى لها من يدعو إلى لا إله إلا الله حقا، ويدعو إلى كتاب الله صدقا، وإلى سنة رسول الله، فآل الأمر على ما نحن عليه. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا سلوك محجة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول وأكرر وأكرر، هذه المدة البسيطة خلاصتها في كتاب الله، وخلاصتها في سنة رسول الله. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا يفلح المسلمون ولا يسودون ولا يعزون ولا يكرمون، وبخاصة العرب لا عز لهم إلا بالإسلام فقط، وأما غير الإسلام فلا، لا اشتراكية لا شيوعية. شيوعية ايه يا ابو الشيوعية؟ اشتراكية ايه؟ جعلوها اشتراكية صار الناس كلهم سوا في الفقر. شيوعية ومن يوم ان دخلت الاشتراكية في البلاد الاسلامية ما افلح اهل تلك البلاد، والله من يوم ان دخلت الاشتراكية. وكل بلاد فيها اشتراكية، بل ازيد واقول وارفع صوتي بهذا، ما قامت ثورة على بلد اسلامي وعز ذلك البلد او افلح ذلك البلد. ما دخلت الثورات في بلاد المسلمين والاسلام والعرب الا ورجعت تلك البلاد الى الوراء والى الوراء والى الوراء، لانهم يريدون ان ياتوا بنظم وقوانين حتى تظهر انهم مفلحون، ولا فلاح لهم الا بهذا القرآن. وهذا القرآن لا يدعو الى ثورة ولا يدعو الى اشتراكية ولا يدعو الى شيوعية، وانما يدعو الى تقوى الله تبارك وتعالى. ولن يفلح العرب ولا المسلمون الا بالعودة الى هذا الكتاب المجيد